بارك الله فيكم حفظكم الله تعالى. إلى إخواني جميعا، بالنسبة للحكم من مشروعية الصيام حفظك الله تعالى، أفيدك فائدة وهي كالمقدمة للجواب، وذلك أن كل عبادة من العبادات الحكمة فيها أولا التعبد لله تعالى، تحقيق العبودية لله عز وجل، ثم لا بد أن تعلم أنها في مصلحة العباد صرفاء، فإن الله جل وعلا إنما شرعها لمصلحتنا، وهي مصلحة صرفية لا بد منها بقدر حكم تلك العبادة في ديننا. فمتى ما كانت فرض وكانت ركن وكانت أمرا بالغت الشريعة في إلزام العبيد به، علمنا جزما أنها من أنفع ما يكون للعبد، وكلما كانت أخف من حيث التقنين الحكمي كلما كانت مصلحتها راجعة بقدر ذلك التخفيف. وهكذا بالنسبة للمحرمات العكس مضطرد حفظك الله. فإن علمت هذا يا أخي الكريم بارك الله فيك، فاعلم أن الحكم أو أن الحكمة من مشروعية الصيام تعود إلى أمرين: الأمر الأول إلى ذات العبد وإلى شخصه، والأمر الثاني إلى ذات المجتمع الذي يعيش فيه العبد. فالفوائد والحكم التي تعود إلى ذات العبد نقسمها على ثلاثة: فوائد عائدة لدينه، وفوائد وحكم عائدة لشخصه يعني صحته ونفسيته، وفوائد، إذا قلنا الأولى فوائد تعود إلى دينه، والفائدة الثانية فوائد تعود إلى صحته، والفائدة الثالثة فوائد تعود إلى سلوكه وأخلاقه. وهكذا بالنسبة للمجتمع، فإن الحكمة من مشروعية الصيام عائدة للمجتمع من ثلاث نواح كذلك: المجتمع الأول، الحكمة الأولى من حيث أن الصيام عائد إلى المجتمع ككل أفراده، يهذب أخلاقهم ويحسن سلوكهم. وبعد ذلك الحكمة راجعة إلى دين المجتمع، وبعد ذلك الحكم عائدة إلى صحته كذلك. فهذه ست حكم ملخصة ميسرة، كلها مستفادة من حكم هذه العبادة العظيمة في ديننا، وإليك مزيد من التفصيل المختصر. فأما الحكمة من هذه العبادة الشريفة العائدة إلى دين العبد فهي تحقيق العبودية بينه وبين الله تعالى، ولهذا كان الصيام ركن من أركان الإسلام، صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، فإن في تحقيق العبودية لله تعالى، وذلك أن الشخص يمتنع عن الملذات وعن المباحات وعما أباحه الله تعالى له في ذات الله جل وعلا ولله عز وجل، فكانت عبودية عظيمة، ولهذا أوجبت على العبيد في نوع من الأنواع واستحبت منهم في سائر الأنواع، أوجبت عليهم في نوع رمضان واستحبت منهم في بقية الأيام والأزمان. وحكم عائدة إلى أخلاقه تهذبه، فانظر كيف قال عليه الصلاة والسلام في وصف صيام العبد: إذا كان يوم صيام أحدكم، حديث أبو هريرة الصحيح، إذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. الحديث، انظر كيف فيه تحسين الأخلاق وأمر بتهذيبها. وهكذا عائد إلى صحته، فلا يخفاك أن الصيام هو نوع من أنواع الحمية التي ينبغي أن يسلكها العبد، سواء كان يعني هذا أمر متعارف فيه عند كل من كتب في طب الناس وفي صحة الأبدان، فإنهم يتفقون كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في الطب النبوي وغيره من أهل العلم، أن الصحة مدارها على الأكل الجيد وعلى الحمية الصحيحة وعلى الدواء المستطاب أو نحو هذا. فالشاهد حفظك الله تعالى أن الحمية ومنها الصيام، لكن الصيام حمية شرعية تعبدية، ففيها فالصيام حمية وزيادة، فالحمية عند أهل الطب ركن من أركان الصحة. فهمت؟ هذه كالأمثلة لكي تعلم الفوائد والحكم من مشروعية الصيام. ثم هذه الحكم كذلك عائدة للمجتمع ككل. فانظر يعني فانظر عندما يحتسب العبد في نفسه من الصيام هذه الفوائد، ثم أخوه كذلك، ثم مسلم آخر كذلك، ثم مسلم آخر كذلك، فالمجتمع ككل يحتسب على الله تعالى في صيامه هذه الحكم وهذه الفوائد. كيف تسمو المجتمعات وتتخلق بأخلاق الإسلام وتتعبد لله جل وعلا ويزيد إيمانها وإخلاصها لله عز وجل. ثم بعد ذلك حفظك الله تعالى كذلك يسمو بصحتهم وأبدانهم لله عز وجل. هذه منافع سبحان الله دنيوية وأخروية كلها مجتمعة على أسهل صعيد وعلى أوضح طريق. فالشاهد حفظكم الله تعالى هذا من باب الاختصار، وهذه كلها قد دلت عليها الأدلة التي تدل على هذه الحكم وغيرها على نوعين: أدلة عامة كما في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وأدلة خاصة كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. انظر هذا الأمر، فهذه إحدى الفوائد وهذه إحدى النظرات والمباحث التعبدية التي تنتج عن الصيام، وهي قرب العبد من ربه جل وعلا بسبب الخلوف فقط، فكيف بغيرها من الأعمال؟ هذا دليل خاص وعليه فقس. فالأدلة متكاثرة بهذين النوعين في إثبات التفصيل الذي ذكرنا، والله أعلم.